رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في المبحث السابع والأخير من مباحث المقدمة التي ذكرها المصنف قبل الخوض في أبحاث التعارض. هذا البحث يتعرض لقاعدة مهمة من القواعد التي تذكر في هذا الباب، وهي قاعدة الجمع ما أمكن، قاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح. هذه القاعدة مضمونها أن الخبرين المتعارضين لا يصار فيهما إلى أحكام التعارض، لا إلى القاعدة الأولية وهي التساقط أو التخير، ولا إلى القاعدة الثانوية ولحاظ الأدلة الأخبار العلاجية، ولا إلى المرجحات. لا يصار إلى كل تلك الأبحاث إلا بعد العجز عن إيجاد جمع بين الدليلين وإيجاد مصالحة بين الدليلين من حيث الدلالة، من حيث دلالة الدليلين. إذا عجزنا عن الجمع بين مدلولي الدليلين حينئذ يصار إلى أبحاث التعارض وأحكام التعارض. فإذا هذه القاعدة بهذا المضمون إذا صحت وتمت وشملت كل أنحاء الجمع حينئذ تكون قاعدة مهمة ويستفاد منها في كثير من التطبيقات. هذه القاعدة إذا تمت تكون قاعدة غالية الثمن، فلا بد من البحث في تلك القاعدة، في مدرك القاعدة وفي حدود تلك القاعدة، وما هو المراد من الجمع في القاعدة. فالمصنف تعرض إلى هذا البحث، تعرض إلى تلك القاعدة. مضمون القاعدة كما قلنا المراد من الجمع المأخوذ في القاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح، يعني الجمع من حيث المدلول. هذه القاعدة يبحث عنها في جهتين. الجهة الأولى مدرك تلك القاعدة، شنو الدليل على تلك القاعدة؟ البعض قال تلك القاعدة مشهورة، بل البعض قال أن تلك القاعدة هي محل إجماع. ابن أبي جمهور الإحسائي ذكر في عوالي اللآلئ، ذكر أن تلك القاعدة موضع إجماع العلماء، أجمع العلماء على تلك القاعدة. فلا بد من النظر في دليل تلك القاعدة وفي حدود تلك القاعدة. فالبحث يقع في جهتين، الجهة الأولى في مدرك القاعدة والدليل على القاعدة، والناحية الثانية في تلك القاعدة هو ما هو المراد من الجمع، الجمع ما أمكن. هل المراد خصوص الجمع العرفي، أم أن المراد من الجمع في القاعدة الأعم من الجمع العرفي والجمع التبرعي؟ شنو الجمع العرفي؟ شنو الجمع التبرعي؟ المراد من الجمع العرفي كما راح يجي المصنف يعقد بحث خاص للجمع العرفي، المراد من الجمع العرفي هو الجمع الذي يتحقق من أبناء المحاورة، من أبناء العرف، لمجرد النظر إلى الدليلين بحسب أساليب المحاورة العرفية، بحسب أساليب المحاورة مجرد أن يلقى الدليلان إلى العرف، العرف يجمع بين هذين الدليلين بهذا الجمع. مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم فساق العلماء، العرف ما يبقى متحير في النظر إلى هذين الدليلين. صحيح الدليل الأول يقول العالم الفاسق أكرمه، الدليل الثاني يقول العالم الفاسق لا تكرمه. صحيح أكو تعارض، لكن هذا التعارض يزول ولا يستقر ولا يستحكم بمجرد أن يرجع الإنسان العرفي إلى طبيعة المحاورات العرفية وقواعد المحاورات العرفية. مجرد أن ينظر أبناء العرف إلى هذين الدليلين يقول هذا الدليل مخصص لهذا الدليل. حتى أبناء العرف اللي ما مطلعين على أحكام على قواعد الأصول يقول أن مراد هذا المتكلم أن يكرم كل العلماء باستثناء الفساق، هذا الكلام الثاني قرين على الكلام الأول، ويحمل الثاني على الأول، يحمل العام على الخاص. هذا المراد من الجمع العرفي. الجمع العرفي هو اللي مجرد أن يلقى الدليلين إلى العرف، العرف لا يبقى متحير في الجمع بين الدليلين، هذا الجمع العرفي. الجمع التبرعي اتضح من خلال هذا، الجمع التبرعي هو الذي لا ينسجم مع قواعد وأساليب المحاورة العرفية، بل مجرد المستمع السامع للكلامين، السامع للدليلين، هو يجمع بين الدليلين بما يقتنع به هو وحده، ولا يشارك هذا الجامع، لا يشاركه أبناء العرف في ذلك الجمع، ولا يلتفت أبناء العرف إلى هذا الجمع، ولا يكون هذا العنصر الثاني في الجمع التبرعي، ولا يكون هناك دليل ثالث يجمع بين هذين الدليلين. فالجمع حتى يكون تبرعي، الجمع حتى يكون تبرعي أولا لا يلتفت إليه العرف، هذا أولا، زائدا أن لا يكون هناك دليل ثالث هو الذي يتكفل هذا الدليل الثالث الجمع بين الدليلين. إذا كان كذلك، إذا كان هذا الجمع لا ينسجم مع أساليب المحاورة العرفية وليس هناك دليلا ثالثا يجمع بين الدليلين المتعارضين، هذا الجمع يسمى جمع تبرعي، اللي يقال عنه لا شاهد عليه، جمع تبرعي لا شاهد عليه. مثل إيش بالله؟ خلينا نأخذ مثال، كما لو قال المولى مثلا ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة سحت، ثم قال في خطاب آخر قال لا بأس ببيع العذرة، فإحنا نجمع نقول هذان الدليلان متعارضان، دليل الأول يقول ثمن العذرة سحت، يعني شنو؟ يعني لا يجوز بيع العذرة، ثمن العذرة سحت يعني الثمن المأخوذ في قبال العذرة سحت، شأن شأن بقية الأمور اللي لا يجوز بيعها مثل بيع الخمر مثلا، فلا يجوز بيع العذرة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول لا، لا بأس ببيع العذرة، فإحنا نحمل هيك نقول، نقول المراد من العذرة في الدليل الأول عذرة الإنسان، والمراد من العذرة في الدليل الثاني عذرة مطلق الحيوان، فنجمع بين الدليلين، لا تعارض بين الدليلين. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه جمع تبرعي. أولا العرف ما يلتفت إلى هذا، هذا التفصيل بين عذرة الإنسان وبين عذرة غيره الإنسان ما يلتفت، العرف الإنسان العرفي ما لا يلتفت إلى هذا التفصيل وهذا الجمع بين الدليلين. كما أن لا شاهد، لا دليل ثالث يقول أن المراد من العذرة في الدليل الأول عذرة الإنسان، والمراد من العذرة في الدليل الثاني عذرة الحيوان، لا شاهد ولا دليل ثالث يدل على هذا الجمع. مثل هكذا جمع يقال له هو الجمع العرفي، هذا الجمع، الجمع التبرعي العفو. فنسأل نقول هاي القاعدة الجمع ما أمكن، هل تشمل خصوص الجمع العرفي أم هي مطلقة للجمع العرفي والجمع التبرعي؟ المصنف راح يقول أن القاعدة إنما تختص بالجمع العرفي ولا تشمل الجمع التبرعي، ويستدل على ذلك. إذن الكلام يقع في ناحيتين، الناحية الأولى في مدرك القاعدة، والناحية الثانية في الدليل الدال على تخصيص المراد من الجمع بالجمع التبرعي دون الجمع بالجمع العرفي دون الجمع التبرعي. قال الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح، وقد نقل في عوالي اللآلئ، عوالي اللآلئ بالعين المهملة لا بالغين، كما موجود في بعض النسخ، ويعني حتى في بعض الكتب الأخرى دائما هذا الكتاب يقع فيه الخلط، من يقولون من ينقلون هذا الكتاب، البعض يقول غوالي اللآلئ، الصحيح هو عوالي بالعين المهملة، عوالي اللآلئ، عوالي اللآلئ العزيزية لابن أبي جمهور الإحسائي، دعوة الإجماع على هذه القاعدة. نقل هذا الإحسائي نقل في كتابه أن هذه القاعدة موضع إجماع، وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلائما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين. هاي القاعدة تشمل صورتين، صورة ما لو كان هناك، هذا اللي قلنا من أن القاعدة إذا تمت تتقدم على كل القواعد المذكورة في باب التعارض، فإذا تعادل الدليلان وتساويا من كل ناحية، شنو القاعدة الأولية قلنا؟ القاعدة الأولية التساقط. نقول قبل أن نحكم بالتساقط خلينا نشوف أكو جمع، يمكن الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين فيتقدم الجمع على التساقط بمقتضى تلك القاعدة. فهذه القاعدة تجري في مورد التعادل من حيث السند، إذا تعادل الدليلان من حيث السند فإن أمكن الجمع من حيث الدلالة حينئذ لا تصل النوبة إلى التساقط. هكذا إذا كانت مزية إلى لأحدهما على الآخر من حيث السند، أيضا نقول إذا أمكن الجمع بعد لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر، لا يؤخذ بكل من الدليلين من دون ترجيح، لأن تلك القاعدة مقدمة على المرجحات. فإذا القاعدة إذا تمت تتقدم على التساقط بناء على الصحيح اللي قلناه، وتتقدم على التخير بناء على القول الآخر، وتتقدم على المرجحات إذا تمت هذه القاعدة، حتى على المرجحات تكون المرجحات السندية أيضا تكون مقدمة. قال وتشمل القاعدة بحسب ذلك، وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كانت لإحداهما مزية تقتضي ترجيحه في السند. تشمل هاتين الصورتين، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع، فإذا بعد حينئذ هذه القاعدة نخرج عن مقتضاها. القاعدة تقول الجمع ما أمكن، ففي محل كلامنا إذا كانت أكو مزية الجمع ممكن، وإحنا شنو اللي سوينا؟ طرحنا أحد الدليلين فعارضنا القاعدة، يعني ما عملنا بالقاعدة. القاعدة مقتضاها أن نقدم الجمع، وإحنا ما قدمنا الجمع. إذا قدمنا أحد الدليلين ذي المزية حينئذ راح ما نعمل بتلك القاعدة. فمقتضى القاعدة أن نقدم، مقتضى القاعدة أن نقدم الجمع، الجمع ما أمكن، حتى إذا كان هناك مزية لأحد الدليلين على الآخر لا نأخذ بذي المزية ونترك الآخر، بل نعمل بمقتضى القاعدة وهو الجمع بين الدليلين. وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط اللي إحنا قلنا، إذا أمكن الجمع بعد لا تصل النوبة إلى التساقط، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخير اللي إحنا ما قلنا، فالقاعدة أيضا تتقدم على التخير، وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح أيضا تتقدم على المرجحات. يعني بعبارة سهلة أن القاعدة متقدمة على مقتضى القاعدة الأولية التساقط أو التخير، وعلى مقتضى القاعدة الثانوية الترجيح أو الأخبار العلاجية، وكذلك مقدمة على المرجحات. فإذا هاي قاعدة مهمة، إذا تمت هاي القاعدة من حيث المدرك ومن حيث المدلول حينئذ هاي القاعدة تخلصنا من كثير من أحكام التعارض، نخلص من التساقط والتخير والأخبار العلاجية والمرجحات في كثير من الموارد، لا تصل النوبة إلى تلك الأبحاث. يقول ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها أولا، ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي ثانيا. فعندنا بحثين، البحث الأول أما من الناحية الأولى من ناحية المدرك، شنو المدرك لتلك القاعدة؟ المدرك لتلك القاعدة هو ما قلناه مرارا، من أن أحد شرائط التعارض هو تمامية مقومات الحجية في كل من الدليلين. لا يتحقق التعارض إلا إذا كان كل من الدليلين حجة في نفسه وبقطع النظر عن التعارض. زين، إذا كان كذلك فمقتضى هذا أن أدلة الحجية شاملة لكلا الدليلين لولا المانع. إذا قطعنا النظر عن المانع عن التعارض، المفروض أن أدلة الحجية شاملة للدليل الأول وشاملة للدليل الثاني. المانع الوحيد من شمول أدلة الحجية لكل من الدليلين هو التعارض والتكاذب والتنافي. فإذا أمكن رفع التعارض وإذا أمكن علاج التعارض ورفع التكاذب، حينئذ لا مانع من الأخذ بكل من الدليلين. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين من ناحية الدلالة ورفع التنافي ورفع التكاذب، حينئذ لا بد من العمل بكل من الدليلين. لذلك نقول الجمع ما أمكن أولى من الطرح، واضح، وأولى تكون بمعنى اللازم الواجب. أولى يعني شنو؟ يعني يجب، يعني يلزم. ليش؟ لأن إذا كانت أدلة الحجية شاملة لكل من الدليلين، وإحنا بإمكاننا بطريقة نجمع بين الدليلين وتكون الأدلة شاملة لكل من الدليلين، بعد على أي أساس نروح نقول تصل النوبة إلى التساقط أو التخير أو الأخذ بأحد الدليلين؟ هذا ترك لأحد الدليلين أو لكل منهما من دون مقتضي. شنو المقتضي اللي يدعونه لرفع اليد عن أحد الدليلين؟ إذا أمكن الجمع، حينئذ لابد من الجمع، ويكون الجمع مقدما على التساقط والتخير والترجيح. فالدليل في الحقيقة على تلك القاعدة، ما عندنا دليل جديد الآن، نفس كلماتنا السابقة عدناها بعبارة أخرى. فالدليل الدال على مدرك القاعدة، على حجية تلك القاعدة، هو عمومات أدلة الحجية. عمومات أدلة الحجية الشاملة لكل من الدليلين تقتضي العمل بكل من الدليلين كلما أمكن ذلك. نعم، إذا ما يمكن وما تمكننا من العمل بكل من الدليلين، حينئذ تصل النوبة إلى التساقط أو التخير أو أي شيء آخر، الترجيح مثلا. أما إذا أمكن العمل بكل من الدليلين، فما هو الموجب لرفع اليد عن أحد الدليلين على الأقل؟ ماكو موجب لذلك. فنفس عمومات أدلة الحجية هي المدرك لتلك القاعدة. المصنف عبر عن هذا المعنى، عبر عنه دليل العقل، قال حكم العقل بلزوم العمل بكل من الدليلين. مراده هو هذا اللي بيناه، حكم العقل يعني شنو؟ بامتثال عمومات أدلة الحجية، وإن كان التعبير يعني مو مناسب تعبير بحكم العقل. أما من الناحية الأولى، فمن الظاهر أن لا مدرك لتلك القاعدة إلا حكم العقل بأولوية الجمع، العقل يحكم بذلك. قلنا مراد من العقل هو العمومات كما راح يبين. هو يقول لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل من الدليلين من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، كما تقدم في الشرط الرابع من شرائط التعارض. قلنا التعارض ما يكون إلا إذا كان كل من الدليلين حجة في نفسه وبقطع النظر عن التعارض. أما إذا كان أحد الدليلين ليس بحجة أو كل من الدليلين ليس بحجة، حينئذ لا تعارض، لأن ما إلى معنى أن نقول اللا حجة يعارض الحجة أو اللا حجة يعارض اللا حجة. فلا بد أن يكون كل من الدليلين حجة في نفسه حتى يمكن أن يقع التعارض. ومع فرض وجود مقومات الحجية، أي وجود المقتضي للحجية، فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي. وما المانع في فرض التعارض إلا التكاذب. ماكو مانع من العمل بكل من الدليلين إلا التكاذب، إلا التعارض. فإذا أمكننا رفع التكاذب بواسطة الجمع الدلالي، حينئذ لا تصل النوبة إلى أحكام التعارض. يقول فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضي الحجية فيهما، فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما أو سقوط أحدهما؟ فلا بد من الجمع، لابد من أن نجمع بين الدليلين. إذا تم المقتضي، المانع شلون نتعامل وياه؟ المانع نقول إذا تم المقتضي، المانع شنو لابد اللي يريد يستدل على تأثير العلة في المعلول، المقتضي في المقتضى. في خصوص المانع، المانع يجب إحراز عدمه لو يكفينا الشك في المانع، يكفينا الشك. إحنا إذا أحرزنا المانع نقول أن المقتضي لا يؤثر في المقتضى، أما إذا شككنا في المانع الأصل عدم المانع، يكفينا الشك في المانع حتى يتأثر المقتضى في المقتضي، حتى يأثر المقتضي في المقتضى. فإحنا حينئذ في محل كلام نقول أكو مقتضي لحجية كل من الدليلين. إذا أكو مقتضي لحجية كل من الدليلين، إحنا شاكين في المانع، شنو المانع؟ التكاذب. شاكين في التكاذب ليش؟ لأن يمكن الجمع، إحنا يمكننا أن نجمع بين الدليلين. فإذا شككنا في المانع الأصل عدم المانع، فيبقى المقتضي لوحده من دون ما يمنع من تأثيره في المقتضى، فيؤثر المقتضي في المقتضى، فيكون الدليلان حجة فعلا، مو حجة اقتضاء، أن يكون الدليلان حجة فعلا. فلا معنى لطرح أحد الدليلين، مع أن كل منهما حجة فعلا، لا معنى لطرح أحد الدليلين أو كل من الدليلين بناء على التساقط اللي اخترناه سابقا. فإذن إذا أمكن الجمع لا نحرز المانع، فلا بد من الجمع، لا بد من حمل الدليلين على ما يقتضيه الجمع. هاي من الناحية الأولى، مدرك القاعدة. من الناحية الثانية، هل أن القاعدة شاملة للجمع التبرعي كما شاملة للجمع الدلالي أو ليست بشاملة؟ المصنف يقول قد يتوهم أن هذه القاعدة شاملة للجمع التبرعي كما هي شاملة للجمع العرفي. طبعا الجمع العرفي قدر متيقن من تلك القاعدة، ماكو كلام في أن القاعدة تشمل الجمع العرفي. الكلام في هل أن القاعدة تشمل الجمع التبرعي كالجمع العرفي، أو أن القاعدة خاصة بالجمع التبرعي. البعض قد يتوقع أو قد يتوهم أن القاعدة تشمل أيضا الجمع التبرعي اللي ما يلتفت إلى العرف ولا شاهد على هذا الجمع. البعض قد يتوهم هذا الشمول بدليل، بحجة نفس هذا الدليل اللي ذكرنا، من أن الحجية مقتضى الحجية موجود في الدليلين، ولا مانع من حجية كل من الدليلين إلا التكاذب والتنافي، هذا المانع. زين، فإذا أمكن الجمع التبرعي بين الدليلين، حينئذ نفس إمكان الجمع التبرعي في الحقيقة يخلينا نشك في وجود المانع، يشككنا في وجود المانع. مجرد التشكيك في المانع نقول أن المقتضي يؤثر في المقتضى، مجرد أن نشك بالمانع نقول إذن الأصل عدم المانع، والحجية الاقتضائية راح تتحول إلى حجية فعلية، ويكون كل من الدليلين حجة. فإذن حتى الجمع التبرعي بمقتضى الدليل المتقدم، الدليل المتقدم اللي أنتوا استدليتوا به على حجية تلك القاعدة وجعلتوا هذا الدليل اللي عبر عن المصنف حكم العقل، هذا نفس الدليل اللي كان مدرك للقاعدة، هو بنفسه ما يفرق بين الجمع التبرعي وبين الجمع الدلالي. كما يتم هذا الدليل اللي ذكر على القاعدة في الجمع التبرعي، الجمع العرفي، يتم أيضا في الجمع التبرعي، وهو التشكيك في المانع. فحينئذ نقول كما أن الجمع العرفي أولى من الطرح، أيضا الجمع التبرعي أولى من الطرح. هذا الدليل استدل به على شمول القاعدة للجمع التبرعي. قال: وأما من الناحية الثانية فإنا نقول إن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي. إحنا بكيفنا نأول من دون أن يقبل العرف ذلك، ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة أولا، ثانيا ولا شاهد عليه من دليل ثالث. قد أكو في بعض الموارد العرف ما يقبل هذا، نفس هذا المثال اللي ذكرناه، لا بأس ببيع العذرة ويحرم بيع العذرة. إذا أجى الشارع هو نفسه، الشارع أجى ذكر دليل ثالث فسر المراد من العذر في الدليل الأول والمراد من العذر في الدليل الثاني بتفسير يرفع التكاذب بين الدليلين، حتى إذا العرف لا يلتفت إلى هذا التفسير. هذا شو نسميه؟ نسميه هذا جمع عرفي. هذا الجمع ما نسميه جمع عرفي، لكن يخرج عن الجمع التبرعي. الجمع التبرعي هو الجمع الكيفي زائدا أن لا يكون عليه شاهد من لسان نفس المشرع، أما إذا وجد شاهد من نفس كلام المشرع لا يكون هذا الجمع جمعا تبرعيا. هذا الجمع التبرعي، وقد يظن ظان، هذا الدليل على شمول القاعدة للجمع التبرعي، وقد يظن ظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة، وهي أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها. نفس الدليل الدال على تلك القاعدة، التقرير اللي بينا تقريب الاستدلال على مدرك القاعدة وحجية القاعدة والدليل على القاعدة، نفسه هذا الدليل هو شامل للجمع التبرعي كما شامل للجمع العرفي، إذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين، وحينئذ فيكون الجمع أو لا يكون الدليلان حجة فعلية، كل من الدليلين حجة في نفسه فعلا، ولا مقتضي لرفع اليد عن حجية أحد الدليلين أو كلا الدليلين. الجواب عن هذا الاستدلال، لاحظوا جواب فني وعلمي ينفعنا في كثير من المواطن. الجواب عن هذا الاستدلال هو أن الأخبار العلاجية، شنو وظيفة الأخبار العلاجية؟ قلنا أكثر من مرة الأخبار العلاجية وظيفتها تقرر وتأسس القاعدة الثانوية في التعارض. إحنا بالقاعدة الأولية قلنا القاعدة تقتضي التساقط. ليش القاعدة تقتضي التساقط؟ قلنا هذا مقتضى القاعدة الأولية بقطع النظر عن الأدلة، بلحاظ نفس أدلة الحجية القاعدة تقتضي التساقط. قلنا راح نبحث بحث آخر راح يجي إن شاء الله، البحث في الأخبار العلاجية، الخبران المتعارضان المتعادلان شنو حكمهم؟ تجي الأخبار تبين بقطع النظر عن نفس أدلة الحجية، تجي الأخبار تبين القاعدة الثانوية، بعض الأخبار قالت التخير، بعضها قالت التوقف، بعضها قالت الاحتياط. هاي الأخبار العلاجية على كثرتها هي طوائف ثلاثة، بعضها يبين تخير احتياط، بعضها يبين التوقف. هاي الأخبار العلاجية على كثرتها موضوعها واحد، شنو موضوعها؟ الخبران المتعارضان شنو حكمهم؟ الاحتياط مثلا. الخبران المتعارضان تخير بينهما مثلا. الخبران المتعارضان توقف فيهما. موضوع كل تلك الأخبار الآتية هو الخبران المتعارضان تعارضا مستحكما. هذا موضوع الأخبار العلاجية الآتية، وهي أخبار كثيرة. هاي مقدمة. مقدمة ثانية أن الجمع التبرعي، إذا قبلنا الجمع التبرعي، وأن الجمع التبرعي حال الجمع العرفي، إذا قبلنا بالجمع التبرعي معنى ذلك أن لا يبقى مورد من الموارد يكون التعارض فيه مستقرا. بعد ما راح يبقى عندنا فشيء اسمه تعارض مستقر، ما عندنا شيء اسمه تعارض مستحكم، لأن أنت الآن جيب لي أي دليلين متكاذبين أنا أتبرع بجمع أجمع بين هذين الدليلين. هو شنو معنى الجمع التبرعي؟ الجمع الكيفي اللي ما يلتفت إلى العرف، كل واحد بمجرد أن يلقى عليه دليلان متكاذبان هو ممكن أن يتأمل ويفكر بطريقة بحيث يجمع بين الدليلين، ولو جمع لا يلتفت إليه العرف، جمع كيفي. فكل دليلين متكاذبين متنافيين يمكن لكل شخص أن يوجد بين هذين الدليلين جمعا تبرعيا. مجموع هاتين المقدمتين شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير أن الجمع العرفي إذا قبل لما بقي للأخبار العلاجية موضوع، ما راح يبقى موضوع بحيث يتحدث عن السائل اللي يسأل الإمام والإمام عليه السلام اللي يجيب عن ذلك السؤال، ما راح يبقى عندنا موضوع من موضوع لتلك الأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية موضوعها التعارض المستقر. إحنا إذا قبلنا الجمع التبرعي راح ينتفي موضوع التعارض المستقر، ما راح يبقى شيء اسمه تعارض مستقر. هذا معناه والعياذ بالله لغوية تلك الأخبار. يعني الإمام يتعب نفسه والسائل يتعب الإمام ويتعب نفسه، ويسألون ويجاوبون عن قضية أصلا لا موضوع لها. كما لو يجي السائل يسأل الإمام عن الوضوء في بحر من زئبق، هل يجوز أو لا يجوز؟ روايات كثيرة، لا يجوز الوضوء في البحر الزئبق، أو يجوز أو يكره، وروايات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. هذا ما له معنى، هذا لغو يستحيل أن يصدر من الأئمة صلوات الله عليهم، بل حتى من الشيعة أصحاب الأئمة ما يمكن أن يصدر منهم هذا السؤال. فإذا إدخال الجمع التبرعي في تلك القاعدة يلزم منه لازم فاسد، وهو لغوية الأخبار العلاجية، والتالي باطل، هذا ما يمكن الالتزام به. فإذا لابد من إخراج الجمع العرفي عن مقتضى تلك القاعدة. قال: ولكن يجاب عن ذلك أنه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعي يعني أن القاعدة شاملة للجمع التبرعي كما شاملة للجمع العرفي، فلا يبقى هناك دليلان متعارضان تعارضا مستقرا. بعد ما راح يبقى عندنا دليلان متعارضان، زين خلي حتى تنحل المشكلة. هذا شنو محذورة؟ يقول: وللزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجية. كل الأخبار العلاجية تتحدث عن العنقاء، تتحدث عن شيء لا وجود له إلا فيما ندر ندرة لا يصح حمل الأخبار عليه، إلا فيما ندر، بل حتى هذا النادر إحنا يمكن أن نعد منه. فتكون تلك الأخبار كلها تتحدث عن مورد نادر ما يمكن أن يتحقق إلا في بعض الظروف اللي يقل وجودها، وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه، بل ربما يقال لا وجود لهذه الصورة في المتعارضين. هذا شو وقت يكون أكو تعارض مستقر بينه؟ إذا أدخلنا الجمع التبرعي شو وقت يكون أكو تعارض؟ إذا كانت دلالة الأولى نص لا تحتمل الخلاف، والدلالة الثانية نص لا تحتمل الخلاف، لكن هذا بالواقع ما موجود، ماكو شيء دلالة كما راح يجي يتضح أكثر. فإذا سلمنا بوجود هكذا دلالة، إذا سلمنا بوجود نصين متعارضين من حيث الدلالة، فهو مورد نادر ما يمكن أن نحمل كل تلك الأخبار الآتية عليه. وإذا انتفى هذا الموضوع بعد الإشكال راح يشتد. فإذا إدخال الجمع التبرعي هو اللي سبب لنا هاي المشكلة، مشكلة لغوية الأخبار العلاجية. إحنا نضطر إلى إخراج الجمع التبرعي حتى ما يلزم هذا اللازم الفاسد. وببيان آخر برهاني، المطلب واضح، المصنف راح يعيده بعبارة أخرى، يعني راح يطيل الكلام المصنف في نفس الموضوع، مو فد شيء جديد، فما أدري نقرأ أو ما نقرأ، تقرؤته نقرأ والباقي تكمله. وببيان آخر برهاني نقول إن المتعارضين لا يخلوان من حالات أربع حالات: إما أن يكونا مقطوعي الدلالة مضنوني السند، هاي اللي الآن كنا نتحدث عنها أخيرا، دلالة قطعية السند في كل منهما ظني، أو بالعكس، أي يكونان مضنوني الدلالة مقطوعي السند، خبران متواتران مقطوعي السند الدلالة في كل منهما ليست بقطعية ظنية ظهور مثلا، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مضنون السند والآخر بالعكس، واحد دلالة نص لكن خبر واحد، الثاني بالعكس، متواتر لكن دلالته ليست بنص، أو يكونان مضنوني الدلالة والسند معا، ظني الدلالة والسند كل من الدليلين، أو يكونان مضنوني الدلالة والسند معا. أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا كما تقدم، هذا أمر مستحيل، فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين. الدليلين قطعي الدلالة والسند، قطعي الدلالة والسند، ما يمكن أن يتعارضا، ما يمكن أن يجتمع، أصلا يستحيل القطع بالمتنافيين المتكاذبين. خبر متواتر يقول يجوز، خبر متواتر يقول لا يجوز، هذا ما يمكن أصلا، ما يتحقق هذا بالخارج لاستحالة العلم والجزم بالمتنافيين كما تقدم في شرائط التعارض. أو واحد منهم قطعي الدلالة والسند، هذا أيضا كما تقدم في الشرائط، هذا أمر ما يمكن أن يحقق التعارض بينهما. أنا أعلم بأن الخبر الأول متواتر ودلالته نص، الخبر الثاني قطعا أيا كان هو كاذب، فماكو تعارض بعد، الخبر الثاني راح يكون ليس بحجة، فلا تتقوم فيه مقومات الحجية، فلا يكون هناك تعارض بينهما، هذا تقدم. يقول أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، بل الفرض الثاني مستحيل كما تقدم في أحد شرائط التعارض عليه، فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غير. فإن كانت الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكونا مقطوعي الدلالة مضنوني السند، شنو اللي يريد نسوي حتى لا ندخل بالصور وما نعرف إحنا وين رايحين؟ نريد نخرج الجمع التبرعي من تلك القاعدة، هذا مقصودنا. فالحالة الأولى أن يكونا مقطوعي الدلالة مضنوني السند، خبر واحد دلالة قطعية، خبر واحد دلالة قطعية، تعارضا، هل يمكن إدخال الجمع العرفي، هل يمكن إدخال الجمع التبرعي في تلك القاعدة بلحاظ هذين الدليلين؟ قول لا. ليش؟ لأن أصلا هذان دليلان قطعيان، لا أكو جمع تبرعي لا أكو جمع عرفي، فأصلا هاي الحديث عن القاعدة في هذا المورد ما إلى مجال، فما يمكن بلحاظ هذا المورد إدخال الجمع التبرعي في تلك القاعدة. فإن كانت الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني لا جمع عرفي ولا جمع تبرعي، فالقاعدة أجنبية عن هذا المورد، بعد ما رح يمكن نقول بلحاظ هذا المورد رح ندخل الجمع التبرعي في القاعدة، أصلا القاعدة ما تجي هنا. للقطع بدلالة كل منهما فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا أصلا كما أشرنا إليه، وين أشرنا إليه؟ هذا اللي قلنا سابقا، أن الأخبار العلاجية رح تبقى من دون موضوع إلا فيما ندر فيما إذا كانت الدلالتين قطعية، هذا اللي قلناه أخيرا. بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية، أو يتساقطان حيث لا مرجح، أو يتخير بينهما على الخلاف، على الخلاف المتقدم، تساقط لو تعارض إذا ماكو ترجيح، يعني إذا أكو تعارض، هاي الصورة الأولى. وإن كانت الثانية، صورة ثانية، شنو الصورة الثانية؟ بعكس الصورة الأولى، مضنوني الدلالة مقطوعي السند، خبر متواتر دلالته ظنية وخبر متواتر دلالته ظنية، هذا راح تجي القاعدة. لاحظوا بس هذا نبينه حتى نحرر العبارة ما بيش. في التعارض اللي من هذا القبيل، متواتر دلالته ظنية، متواتر دلالته ظنية، إذا أمكن الجمع بين هاتين الدلالتين بالجمع التبرعي فهو، ليش؟ نقول لأن الجمع التبرعي في الحقيقة هو نحو من أنحاء الظهور، فتشمل أدلة حجية الظواهر. أما الجمع التبرعي، الجمع التبرعي إذا رجع إلى الظاهر بحيث تكون أدلة الحجية الظواهر شاملة إليه فيكون مقبول، أما إذا لم يكن ظاهرا فشنو الدليل عليه؟ لا دليل على حجيته، أقصى ما يوصل إليه الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا اللي راح يذكر المصنف. جمع تبرعي داخل بالقاعدة ما نتحدث عنه، هل يمكن إدخال الجمع التبرعي أو لا؟ الجمع العرفي داخل بالقاعدة، نسأل عن الجمع التبرعي داخل أو لا؟ جمع التبرعي نقول الجمع التبرعي إذا رجع إلى الظهورات فتشمل أدلة الحجية، وإذا ما رجع إلى تلك الأدلة فيبقى في أحسن حالاته هو ظن ليس بحجة، وهو بالحقيقة ما يرجع إلى الظهورات. ليش؟ لأن احنا قاعد نقول جمع كيفي ما يلتفت إلى العرف، هو أصلاً الجمع التبرعي هو ليس بظاهر، نفس تعريف الجمع التبرعي هو يعني أنه ليس بظاهر، العرف ما يقبله بحسب أساليب المحاورة، لا القرائن الشخصية ولا القرائن العامة تساعد على الجمع التبرعي، فلا يكون ظاهراً فلا يكون مشمولاً لأدلة الحجية. قال وإن كانت الثانية فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند، من ناحية السند ما يمكن أن نطرح أحد الدليلين، فلم يبقى إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، تعال إلى الدلالة، ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا. نقول هذا أدلة الحجية تشمل من حيث الدلالة، هذا أدلة الحجية تشمل، ليش ما يعقل؟ لفرض التكاذب والتعارض، فما يمكن أن يكون كل منهما حجة بلحاظ الدلالة، فلا بد من التصرف في أحدهما على الأقل إذا ما تصرفنا في كل منهما. وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر، أو كل منهما قرينة على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي في بيان وجوه الجمع الدلالي، الدليل الأول قرينة على التصرف في الثاني، أيضا الدليل الثاني قرينة على التصرف في الأول، فما نقبل دلالة كل منهما بل نقبل بشيء ثالث خليط من الأول والثاني، راح يجي هذا بيانه. فإذا كان كذلك، إذا كان جمع عرفي، فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما، جمع عرفي هو الظاهر، فتجي أدلة الحجية الظهور وتشمل هذا الظاهر، فرد من الظواهر فهو مشمول لأدلة الحجية، فيدخلان بحسبه في بعض الظواهر ويتعين الأخذ بهذا الظهور بهذا الجمع العرفي. وإن لم يكن هناك جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل للدليلين ظهورا فيه في هذا الجمع التبرعي ليدخل في باب الظواهر وليكون موضعا لبناء العقلاء، ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر، فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على حجيته؟ ما عندنا دليل على حجيته، وغاية ما يقتضي تعارضهما. زين أنت تقول خلي يكون نفس التعارض، هذا حلو، تقول أنت خلي نفس التعارض يكون شنو؟ يكون قرينة على هذا الجمع التبرعي، نفس التعارض والتكاذب قرينة على هذا الجمع التبرعي، إذا ما كان عندنا دليل على الجمع التبرعي خلي يكون نفس التعارض هو الدليل على الجمع التبرعي. نقول أيضا هذا ليس بصحيح، لأن التعارض يقتضي عدم حجية كل منهما، هذا اللي يقتضيه التعارض، أما أن يقتضي التعارض تعيين أحد الجمعين أو أحد الجموع التبرعية هذا ماكو دليل عليه، التعارض حيادي تجاه جمعك أنت التبرعي وجمع زيد وجمع عمرو والجموع الأخرى، وليس بقرين على أي واحد من تلك الجموع، وغاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كل منهما، ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي، ما يقتضي أن يكون المراد هو هذا الجمع التبرعي، ما يمكن أن يكون دليل، فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه ويدل على حجيتهما فيه، ولا دليل حسب الفرض، ما عندنا دليل، أقصى ما يمكن أن يوصل إلى هذا الجمع التبرعي الظن، والظن ليس بحجة. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون أحدهما مقطوع الدلالة مضمون السند والآخر بالعكس. السورة الثالثة يأتي عنها الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.